بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 17 من اول الايه 19: هكذا قال الرب لي: اذهب وقف في باب بني الشعب الذي يدخل منه ملوك يهوذا ويخرجون منه، وفي كل ابواب اورشليم وكلهم. اسمعوا كلمه الرب يا ملوك يهوذا وكل يهوذا وكل سكان أورشليم الداخلين من هذه الأبواب. هكذا قال الرب: تحفظوا بأنفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت، ولا تدخلوه في أبواب أورشليم، ولا تخرجون حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل قصوا أعناقهم لئلا يسمعوا ولئلا يقبلوا تأديبا. ويكون إذا سمعتم لي سمعا يقول الرب، ولم تدخلوا حملا في أبواب هذه المدينة يوم السبت، بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا ما، إنه يدخل في أبواب هذه المدينة ملوك ورؤساء جالسون على كرسي داود، راكبون في مركبات وعلى خيل، هم ورؤساءهم رجال يهوذا وسكان أورشليم، وتسكن هذه المدينة إلى الأبد. ويأتون من مدن يهوذا ومن حوالي أورشليم ومن أرض بنيامين ومن السهل ومن الجبال ومن الجنوب، يأتون بمحرقات وذبائح وتقدمات ولبان، ويدخلون بذبائح شكر إلى بيت الرب. ولكن إن لم تسمعوا لي لتقدسوا يوم السبت لكي لا تحملوا حملا ولا تدخلوه في أبواب أورشليم يوم السبت، فإني أشعل نارا في أبوابها فتأكل قصور أورشليم ولا تنطفئ. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن روح القدس. النهاردة بنعمة ربنا ناخد العزة التامنة لإرميا، لأنه في الحقيقة العزة دي هي من أصغر عظات إرميا النبي، واخد الإصحاح 17 من أول الآية 19 لغاية آخر الإصحاح الآية 27. يعني العزة دي عبارة عن 9 آيات فقط، فهي أصغر عظات إرميا. ربنا حدد المكان بتاع العزة على أبواب مدينة أورشليم، وموضوع العزة هو تقديس أو حفظ يوم السبت. لذلك بنعتقد أن زمان العزة دي كان يتناسب مع نهضة يوشيا. الموضوع بتاع العزة يناسب النهضة اللي عملها يوشيا، أنه فيما يوشيا فتح الهيكل وسمح أنه الذبائح ترجع تقدم مرة تاني، فكان في النهضة دي من ضمن جوانب النهضة عموما في إسرائيل كان حفظ يوم السبت. فلذلك بنميل أنه ممكن تكون العزة دي قالها إرميا في خدمته الأولى في أيام يوشيا. لكن طبعا هيجي السؤال، طيب ليه ما تحطتش في البداية ومحطوطة هنا العزة نمرة 8؟ لأنه لو كانت اتحطت في البداية في ترتيب الوحي كنا هنفهم أن الموضوع مجرد أن ربنا بيقول فيه وصية من الوصايا العشر أنتم مش منفذينها، وهي حفظ السبت. لكن في الحقيقة لما اتحطت هنا، وده اللي احنا هنفهمه بقى في العزة، انه في ارتباط وثيق ما بين العهد اللي ربنا عامله مع اسرائيل وما بين حفظ السبت. فحفظ يوم السبت مرتبط ارتباط وثيق بالعهد، فلذلك اتحطت هنا. انه شايفين العزات اللي قبل كده اسرائيل بيكسر العهد، وعشان بيكسر العهد هيروح السبي. من ضمن كسر العهد عدم حفظ يوم السبت زي ما هنفهم في أثناء تأملنا في العزة دي. فلذلك بنقول إن هي بنميل إن هي كانت أيام يوشيا. بيقول في الآية 19: هكذا قال الرب لي، زي ما اتعودنا إنه دي تملي بتبقى الجملة اللي احنا بنبتدي بيها العزات بتاعة إرميا. اذهب وقف في باب بني الشعب الذي يدخل منه ملوك يهوذا ويخرجون منه. يعني ربنا حدد المكان بتاع العظة على باب من أبواب مدينة أورشليم اللي هو باب بني الشعب. مدينة أورشليم مدينة محاطة بسور لها أبواب كتيرة، فده باب من ضمن الأبواب. احنا ما نعرفش تحديدا أنهي باب، لأنه عندنا في سفر نحمية تقريبا أسامي الأبواب كلها باستثناء باب، فتقريبا ده باب بنيامين. لكن اشمعنا الباب دوت؟ يمكن حاجة من الاتنين، يا إما هو الباب اللي عليه أكتر حركة من أبواب أورشليم فلذلك ربنا عايز الرسالة توصل لأكبر عدد، يا إما عند الباب ده كانت تقام كراسي القضاء، لأنه بيقول في الآية يدخل منه ملوك يهوذا. طب هي يهوذا ليها ملك واحد، فممكن هنا ملوك يهوذا اللي هم القيادات بتوع يهوذا اللي هم القضاء. احنا عارفين تملي انه القضاء كان يقعد عند ابواب المدينة، اي واحد عنده قضية كان يروح يعرضها على القضاء، وده كان المكان بتاعهم. عشان كده شوفنا مثلا سفر العروس الولي الثاني بوعز راح عند ابواب المدينة والولي الاول معدي وعرض القضية. فيبقى هو باب عليه اكتر حركة في ابواب اورشليم، او هو الباب اللي عليه القيادات قاعدة عشان تقضي للشعب. فربنا قال لإرميا روح قول العظة ديت هناك. لو تفتكروا في العظة الثالثة ربنا راح قال له روح اقف على باب الهيكل. النهاردة العظة بيقول له روح اقف على باب من ابواب مدينة اورشليم. مش بس هتقف عند الباب دوت، اذهب وقف في باب بني الشعب وفي كل ابواب اورشليم. يعني بعد ما تقف طول العظة ديت عند الباب ده في البداية، تلف بقى على بقية ابواب المدينة وتقول نفس الوعظ. يبقى ربنا عايز يوصل الكلمة دي للقيادات، للقادة، للقضاء اللي بيحكموا عند باب بني الشعب، وفي وقت نفسه برضو عايز يوصلها لكل لكل الشعب. فقال له تلف على أبواب تقول نفس الوعظ. بيحدد الرسالة دي ربنا عايز يوصلها لمين في الآية 20، وقل له اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا اللي هم القيادات، وكل يهوذا اللي هم كل اللي من سبط يهوذا، كل الناس اللي بينتموا لسبط يهوذا، وكل سكان أورشليم الداخلين من هذه الأبواب. سكان أورشليم احنا بنتكلم على مملكة الجنوب. مملكة الجنوب عبارة عن سبطين، سبط يهوذا وسبط بنيامين. سبط يهوذا اهو قال له كلهم اسمعوا كلمة الرب يملوك يهوذا، قيادات اللي في يهوذا، وكل يهوذا اللي هم كل سكان السبط، وكل سكان أورشليم. أورشليم كانت بتقع ضمن نصيب سبط بنيامين. لما نرجع لسفر يشوع، لما يشوع قسم الارض، نصيب بنيامين كان جواه مدينة اورشليم. فكل سكان اورشليم اللي هم الناس اللي من سبط بنيامين وسكنهم في اورشليم. طيب نروح نقول للناس دي ايه موضوع الوعظة. الآية 21، هكذا قال الرب تحفظوا بانفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت ولا تدخلوه في أبواب أورشليم. يعني باختصار احفظوا يوم السبت. بس في كلمة هنا يعني هقولها بس هسيبها دلوقتي عشان أجمعهم في الآخر. يقول تحفظوا بأنفسكم، يعني تحفظوا الوصية دي هتحفظوا نفسكم، كسرتوا الوصية دي أنتوا هتضيعوا نفسكم. في أهمية خطيرة هنا لوصية السبت، إن في حفظ السبت حفظ للنفس. طيب إيه اللي مطلوب؟ قال لهم نمرة واحد لا تحملوا حملا، هكذا قال الرب تحفظوا بأنفسكم. إيه نعمل إيه؟ نمرة واحد لا تحملوا حملا يوم السبت، ما حدش يشيل حاجة يوم السبت. نمرة اتنين ولا تدخلوه، الحمل ده ما تدخلوش بيه في أبواب أورشليم. يعني ايه واحد يدخل بحمل من ابواب المدينة؟ يعني واحد مشتري بضاعة وشايلها وداخل بيها، لا ما تشتريش يوم السبت. يبقى لا تشيل ولا تشتري، لا يكمل في الآية 22 ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت. تطلع حمل من بيتك يبقى دي بضاعة انت رايح تبيعها. يبقى يوم السبت مش هتحمل حمل ومش هتشتري ومش هتبيعها، يعني ما فيش تجارة يوم السبت. ايه كمان؟ مش كفاية انك ما تشيلش، مش كفاية انك ما تشتريش وما تبيعش، يعني ما فيش تجارة، لا ولا تعملوا شغلا ما فيش شغل خالص، ده يوم تريح فيه. أولا دي وصية صريحة. لما نرجع للوصايا العشر، وصايا العشر تكرر في سفر الخروج وفي سفر التثنية. سفر الخروج 20 الآية 10، وصية يوم السبت لا تعمل فيه عمل ما، يوم اشتغلش فيه. اتكررت الوصايا العشر مرة تانية في سفر التثنية 5 الآية 14، في وصية صريحة أن يوم السبت ما تشتغلش فيه خالص، لا تشيل ولا تبيع ولا تشتري ولا تحمل حمل. طب وما اليوم السبت نعمل ايه؟ يقول له في بقية الآية 22: بل قدسوا يوم السبت كما أمرت أباءكم. ما تعملش فيه حاجة، ما تشغلش فيه، ما تبيعش، ما تشتريش، ما تشيلش حمل، لكن تقدسوا. كلمة تقديس يعني تخصيص، تخصصوا، تكرسوا لربنا، يبقى ده يوم العبادة. كما أمرت أباءكم، دي وصية قديمة خالص، وعلى مدار تاريخ إسرائيل كان ربنا يعيد الوصية دي على إسرائيل مرات عديدة. ومعظم الأنبياء لما كانوا يحثوا إسرائيل كان من ضمن ما بيحثوهم يحثوهم على حفظ السبت. وأي نهضة في إسرائيل كانت مرتبطة بحاجتين. أي نهضة في 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 نهضات، نفسي في مرة ناخد سلسلة كده النهضات اللي في العهد القديم. فالنهضة كانت بتبقى مرتبطة بحاجتين أساسيين. الحاجة الأولى حفظ السبت. لما إسرائيل كان يتكاسل ويتراخى فربنا يبعث لهم نبي علشان يعمل نهضة، فكان عناصر النهضة حفظ السبت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين الختان. الختان يعني طبعا كختان في الجسد، لكن بالمعنى اللي مقصود بقى منه انه قطع العلاقات مع الارتباطات مع الامم الوثنية، ما تتجوزش من الامم. فكان تملي مثلا نهضة نحمية، طبعا نحمية كان بعد الرجوع من السبي، لكن كان ايه، اعزلوا النساء الاجرديات والعمونيات الغربة اللي في وسطيكم. هو ده المضمون بتاع الختان، تتختنوا في لحم غريتكم وما ترتبطش بحد مش من شعب ربنا. فده كانوا العنصرين الاساسيين في النهضة. لذلك من كتر ما ربنا كان بيحث اسرائيل على حفظ يوم السبت، انه ربنا قال لهم، هنشوف دلوقتي واحنا بنتأمل في موضوع السبت دوت، انه مش بس ست ايام واليوم السابع سبت راحة، لا، ده ست سنين والسنة السبعة سبت السنين، تثبت السنين. يعني ايه؟ يعني السنة السبعة كلها راحة، شغلش وما تزرعش. اسرائيل ما كانش امين في تثبيت السنين، تثبيت الارض. كان يزرع الارض السبع سنين واربع ديها ليه، ونسيب الارض ليه، ما انا ابيع واشتري واكسب ومش عارف الكلام دوت. فربنا قال لهم انتوا رفضتوا تثبتوا، كلمة ثبت يعني راحة، تثبتوا الارض، انا هخليكم تثبتوا غصب عنكم، هوديكم السبي سبعين سنة عوض ثبوت الارض. انتوا رفضتوا كل ست سنين تريحوا السنة السبعة، طب سيبوا الارض بقى خلاص ترتاح لمدة سبعين سنة عوض السنين اللي انتوا ما ثبتوش فيها الارض. فالموضوع كان خطير جدا، وكانوا الانبياء بيحثوا عليه، وسبب مباشر للسبي عشان الارض تتثبت. لذلك بيقول لهم كما امرت اباءكم. انا تملي ببعت انبياء بيحثوك على حفظ السبت. طب لما انت بعت انبياء للاباء، ايه رد فعلهم في الآية 23؟ فلم يسمعوا. انا قلت الكلام ده لأبائكم وما سمعوش. فلم يسمعوا ولم يميلوا اذنهم بل قصوا اعناقهم، رفضوا انه طوعوا يخضعوا النيل لربنا، ينحنوا امام وصية ربنا، لا، قصوا اعناقهم، مش هننفس. لألا يسمعوا ولألا يقبلوا تأديب. يا ما انظرتهم، يا ما ادبتهم، يا ما شدت ودنهم عشان الموضوع ده بالذات، وما سمعوش الكلام. طيب انتوا بقى موقفكم النهاردة ايه؟ انا يا ما قلت لأبائكم قبل كده وما سمعوش. عايز يحثهم ان هم بقى ينفذوا الوصية ديت، فيها اهمية كبيرة او الوصية دي هنشوف دلوقتي. فيحفزهم ازاي؟ قال لهم حاجتين. طب هقول لكم البركات اللي هتحصلوا عليها لو حفظتوا السبت، وفي المقابل هقول لكم اللعنات اللي هتحل عليكم لو كسرتوا وصية السبت. ايه البركات؟ الآية 24 لغاية 26. في الآية 24 يقول ويكونوا اذا سمعتم لي سمعا يقول الرب. ابائكم ما سمعوش، طب لو انتوا سمعتوا، طب نسمع ايه تحديدا؟ ما هي الوصايا كتير. قال لهم لا، انا طالب منكم امر واحد. ايه هو؟ ولم تدخلوا حلا في أبواب هذه المدينة يوم السبت. الجانب السلبي تقفلوا أبواب المدينة وما تدخلوش بضاعة، يعني ما حدش يروح يشتري بضاعة ويجي بيها يوم السبت. وده اللي عمله نحمية، بس ما بقولكم نحمية ده كان بعد السبي برضو، رجعوا كسر وصية السبت. فجي نحمية في النهضة بتاعته في نحمية 13 بعد ما بنى أسوار المدينة وعمر المدينة، فرجع للملك أرتحشستا لأنه كان محدد له المدة، ورجع نحمية تاني، رجع لقاهم كسرين كل الكلام اللي هو عمله، من ضمن أنه أبواب المدينة مفتوحة والتجار يجوا من كل البلدان اللي حوالينا ويقفوا خارج أسوار المدينة لأنه عارفين أن الشعب هيطلع في اليوم دوت يشتري. فنحمية أمر أن الأبواب تغلق، وراح بنفسه يوم السبت وقف على الأبواب، مفيش باب هيتفتح، وخلي التجار واقفين بره. طبعا سبت اتنين التجار لقوا الناس بطلت تطلع، بطلوا يجوا يوم السبت، وحفظ نحمية الوصية، لم تدخلوا حلا بضاعة هتشتريها وتدخل بيها، لا مفيش في أبواب هذه المدينة يوم السبت. طب ده الجانب السلبي، مش هتشتري بضاعة وتدخل بيها. طب الجانب الإيجابي، بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا. يوم السبت ده ما تعملش فيه حاجة، لا تشيل ولا تشتغل ولا تبيع ولا تشتري. الهدف قلنا يبقى اليوم دوت لربنا، يبقى تقدس السبت، مش قدسته انك مش تقديس السبت ان انت تروح تنام في بيتكم، تقديسه انك تخليه لربنا. اسرائيل بقى عمل ايه؟ راح مسك الحرفية، من مش هنشيل مش هنبيع مش هنشتري، ماشي كويس. طب تقديسه؟ لا ما فيش تقديسه بقى، احنا كفاية ان احنا يوم السبت ده ما بنشيلش فيه حاجة. وبدوا بقى يقعدوا يعني في المشناة بتاعتهم يحطوا بقى ايه الاحمال اللي ممكن تحملها يوم السبت ويجوز واحمال لا تجوز، وفتاوي بقى، فتاوي تقروا بقى فتاوي عجب. نعل الجزمة، البس نعل الجزمة لو ما فيهوش مسامير، لكن لو نعل الجزمة مدقوق فيه مسمار يبقى ده حمل. النضارة ينفع نلبس النضارة؟ ما انا شايل. قال لك لا، لازم نوزنها مش عارف بكام تمرة بلح، حاجة بقى عجب. وطقم السنان ده اسرائيل اليوم بقى، اسرائيل اللي هم الارثوذكس المتشددين، لا ده بقول لكم يعني طقم السنان ده له قصة، يتلبس ولا يتشال وهكذا. ليه؟ اصل الوصية قالت لك لا تحمل حملا ما. طب كويس، بس ما تعملش ده عشان ايه؟ عشان تقدس اليوم، عشان يبقى اليوم. لا احنا بقى مش مشغولين بتقديس اليوم، احنا مشغولين بانه تعملش حاجة يوم السبت. لذلك ربنا يسوع يعني حاول يفهمهم قصد ربنا يسوع ان يعمل معجزات يوم السبت ليه؟ عايز يفهمهم يوم السبت ما تعملش فيه عمل ما، ليه؟ عشان تعمل فيه اعمال محبة، عشان تعمل فيه من اجل الله. فانا لما بشفي مريض يوم السبت ده عمل محبة، ده هو يوم السبت معمول لكده. لا، انت يوم السبت قلت للرجل المريض قم احمل سريرك، ويوم السبت ما نشيلش سراير. فالتمسك بالحرفية هو ده اللي مسك في اسرائيل. ربنا يسوع قال لهم طب فين بقى الجانب الايجابي، ان احنا خلينا يوم السبت لربنا، خلينا يوم السبت للعبادة، خلينا يوم السبت. لا دي مش مهم عنده. طب لو انتوا بتتكلموا بقى على الحمل، يا مرائي مفيش حد منكم بيحل طوره، ولا لو وقع الحمار بتاعه في حفرة اما يقيمه في السبت؟ انت بقى مش مسكت في، يعني انا بقولك الجانب الايجابي ان يوم السبت ده العمل الخير، العمل المحبة، ده هدف اليوم. انتوا اعترضتوا، طب تعالى بقى انت بتتكلم على الشيل، طب انت ليه بتشيل حمارك لما بيقع في حفرة يوم السبت؟ عشان كده قال لهم تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. يعني ايه تصف عن البعوضة؟ لما تيجي تشرب السائل تصفيه، لو في بعوضة، لا البعوضة ده هو الطائر نجس ينجس المية، ارمي البعوضة بره. طب لكن بتبلع الجمل، تبلع الجمل برضو نجس، بس تبلع بقى الحاجات اللي فيها مكسب. انت لما ما تلبس الجزمة اللي فيها مسمار انت مش خسران حاجة، سهل قوي اعملها واعملها وانا مبسوط ومنسجم من نفسي وانا راجل كده في الوصية. طب لكن لما الحمارة بتاعتي تقع، لا انا اخسر حمارة، هسيبها في الحفرة لغاية بكرة تموت. طلع الحمارة. قال له بتصرف عن البعوضة، مدقق في الصغيرة، لان مش خسران حاجة، بالعكس دي تحت ديك احساس بالزهو وبالرضا، بص احنا مدققين في الوصية. لكن الحاجة اللي فيها مصلحتك. لا لا لا, أصل الحمار حرام, الحيوان نسيب الحيوان بيتعذب. بص بقى الإنسان لما يحب قلب الإنسان نجيس, أستاذ الإنسان في أن يبرر ذاته. ولذلك الخطية حبايب, الخطية أساسها إيه؟ أساسها الذات. أنا جاي أقول لك مثلا بابايا مامتي صاحبي بيعمل كيت وكيت 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 وتصرفات غلط, أنا ما عندي تصرفات غلط, بس أنت شايف أنه تصرفات غلط. طب مش شايف أنت إيه في سلوكك غلط خلاه هو يعمل كده؟ لا أنا مش شايف كده. فبقى الإنسان تملي بيخفي ذاته. لذلك النداء اللي ربنا نادى بيه آدم, قال له آدم آدم أين أنت؟ أنت خافي نفسك, خافي ذاتك الشريرة الوحشة المتكبرة المتعجرفة الأنانية الحقدة الحاسدة, خفيها ومش شايف بس إلا إيه؟ إلا, 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 إلا أخطاء الغير. لذلك التوبة حبايب, التوبة إن الإنسان يشوف نفسه. ولما الإنسان يشوف نفسه هيقتنع قناعة كاملة إن أنا سبب المشاكل كلها مش الناس. فمكر الذات البشرية تضرر لنفسي. لذلك ربنا يسوع قال لهم لو الحكاية بقى حكاية شيل وحط, هو ده هو ده هدف السبت. الكهنة دول المكرسين لربنا في الهيكل أقدس مكان في الأرض يدنسون السبت, لأنه بكلامكم هم بيدنسوا السبت. ليه الكاهن يوم السبت شيل الخروف حط الخروف, اذبح الخروف اسلخ الخروف, ولع نار حط الخروف على النار, ده شغل ده ما بيشتغلش زي ما بيشتغل يوم السبت. يبقى بالحرفية بتاعتكم الكهنة بيدنسوا السبت, لكن في الحقيقة هم ايه؟ هم ابرياء. ليه؟ ما هي القضية مش قضية انك ما تشيلش عشان ربنا, عشان طب هو الكاهن لما بيشيل الذبيحة يوم السبت ده عشان ربنا. يبقى ما بقتش القضية في حرفية الوصية, وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في كورنثوس, الحرف يقتل. الحرفية بتاعت الوصية, الناموس حرف إسرائيل نفذه, لا مش 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 ده الغرض. بل قدستم يوم السبت ولم تعملوا فيه شغلا ما. طب ايه البركة بقى لو انتوا عملتوا كده؟ في الآية 25 إنه يدخل في أبواب هذه المدينة ملوك ورؤساء جالسون على كرسي داود. لو نفذتوا السبت هيفضل في ملوك جالسين على كرسي داود, يعني معناها هتظل في مملكة ويتعاقب عليها الملوك اللي من نسل داود زي ما أنا وعدت داود. يبقى ضمن لو ما تنفذش الكلام دوت مش هتبقى في مملكة ومش هيبقى في ملك من نسل داود بيجلس على الكرسي. لا ومش بس يعني لم ينقطع ملك جالس على كرسي داود, لكن حال الملك ايه؟ ما هو ايام ربنا يسوع في التجسد ما هو كان في ملك, كان مين الملك حرفيا لو الامور ماشيه بحسب وصية ربنا؟ يوسف النجار. ما هو الملك ده من نسل داود. طب مين اللي من نسل داود؟ يوسف النجار. كان المفروض يوسف يبقى الملك. لذلك المسيح جه من نسل داود فهو تكون الرياسة على كتفه. ده هو ده اللي هيجلس على كرسي داود للأبد, مش هيجي بقى بعدين ملوك. ففي حد هو من نسل داود, نمرة واحد هو مش جالس على الكرسي, لكن اللي كان جالس على الكرسي هيرودس, وهيرودس ده أصله آدومي, يعني في من جدر عيسو, فهو مش يهودي صرف مش من بيت داود. نمرة اتنين حاله ايه؟ يوسف حاله غلبان خالص. لا انا بقى لو حفظته على السبت هخلي ملك من نسل داود. نمرة اتنين راكبون في مركبات وعلى خيل هم ورؤساءهم رجال يهوذا وسكان اورشليم. ملك يبقى في حال ايه؟ قبها في المجد, جالس على مركبات وخيل يعني في مجد. وإيه تاني؟ مش بس هيبقى في ملوك جالسين على كرسي داود وعايشين في مجد وعز, يعني المملكة في حال غنى وفي حال مجد. وتسكن هذه المدينة إلى الأبد. حفظ السبت مرتبط بحفظ المملكة, تحفظوا السبت هتظل في مملكة. يبقى ضمن هنا ربنا عايز يقولهم إيه؟ أنا قلت لأبائكم وأبائكم ما سمعوش. طيب أنتوا لو نفذتوا في بركات, يعني أنا مستعد أتغاضى عن إيه؟ عن خطية أبائكم. أبائكم ما حفظوش السبت، الفرصة لسه قدامكم، احفظوا أنتوا السبت وأنا أنفذ لكم العهود ديت. يبقى ما يجيش بقى واحد فيكم يقول أنه الأباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء تضرست، هذا ما أبائنا كانوا وحشين وما حفظوش، بتجي أنت تعاقبنا إحنا؟ لا حبيبي ما بكبرش، أنا بقول لك الفرصة قدامك، احفظ أنت السبت وأنا مستعد أتغاضى عن اللي عملوه أبائكم. يبقى البركة الأولى لو حفظت يوم السبت هحفظ المملكة وهتبقى المملكة في حال مجد وفي حال عظمة. إيه البركة الثانية لو حفظت يوم السبت؟ الآية 26، ويأتون من مدن يهوذا 1، ومن أورشليم 2، ومن أرض بنيامين 3، ومن السهل 4، ومن الجبال 5، ومن الجنوب 6. هيجوا من 6 مدن يعملوا إيه؟ يأتون بمحرقات وذبائح وتقدمات ولبان، ويدخلون بذبائح الشكر، كل أنواع الذبائح، محرقات ذبائح بأنواعها، تقدمات لبان، ذبائح شكر، يدخلوا بها لبيت الرب. يعني معناها هيبقى فيه هيكل وهيبقى فيه ذبائح بتقدم وفي حياة سلام وهدوء، الشعب بيمارس العبادة بكل ارتياحية وبكل طمأنينة. تخيلوا حبايب، يعني بالنسبة لإسرائيل لو حفظت يوم السبت، ودي اللي هنقف عندها بقى دلوقتي حكاية السبت ديت، بس لو حفظت السبت مملكة في حال مجد، المدينة عمرانة بالسكان، حفظ يوم السبت يحبب الناس في العباد. تخيلوا لو انتوا حفظتوا السبت، يأتون من 6 مدن يعملوا ايه؟ يقدموا ذبائح في بيت الرب. يبقى حفظك ليوم السبت هيحبب الناس في العباد. طبعا اقف هنا عندها قبل ما استرسل مع اسرائيل، ليه حفظ يوم الرب يحبب الناس في العباد؟ لان هشوفك انت بتحفظ يوم ربنا وربنا مبارك لك، يتشجعوا ان يعبدوا. انا قفلت الدكان يوم السبت لكن ربنا مبارك لي. الناس الله، طب واحنا علينا بيه؟ على رأي مرة ابونا بشوي اول ما ترسم، فجي البابا كيريلو سأل له ايه؟ قال له تصلي قداسات بعد الظهر. فكان في مشكلة كده بين زوج وزوجة، فجي ايه البابا ابونا بشوي، فيعني سمع كلام البابا كيريلوس طبعا وبدأ يصلي قداس، وهو بيصلي قداس قاعد يذكر المشكلة، طلع من القداس لقى المشكلة اتحلت. قال لك طب ما دي شغلانة كويس، احنا نصلي وربنا يحل الايه، ربنا يحل المشاكل. قريت النهاردة بوست كده، الحكاية دي حصلت بجد، يعني قضية كانت معروضة في المحاكم الدولية، انه كانت في كنيسة معمدانية في ولاية بوسطن في امريكا، وجي جنبيها واحد ملحد قال ان انا حبني خمارة، فالناس اللي في الكنيسة قالوا خمارة جنب الكنيسة، فقعدوا يصلوا ان ربنا يعني هد الخمارة دي يتصرف، يعني قعدوا يصلوا لغاية ما يوم افتتاح الخمارة ديت، وحصل رعد ونك الصواعق دي ممكن تعمل حرائق يعني، وراحت نزل على الخمارة دي راحت مسويها بالأرض. فجي الرجل الملحد راح رفع قضية على الكنيسة انه صلاة الناس دي هي اللي هدت للخمارة. فالقاضي جاي يتعرضوا قدامه، فبيسأل بتوع الكنيسة قالوا لا احنا ما صليناش، وفي يعني عالم كده معين من علوم علم الاجتماع قال ان الصلوات لا تؤثر على الحياة اليومية لا بالسلب ولا بالإيجاب، الناس بقى بتوع العالم يعني، فاستشهدوا يعني بكلام اهل العالم انه الصلاة لا بتجيب ولا بتودي. والرجل الملحد جاي يقول ان صلاة الناس دي هي اللي هدت لي الخمار. فالقاضي وقف، يعني دي قصة حقيقية، قال انا محتار، الملحد يؤمن بقوة الصلاة والكنيسة بتنكر قوة الصلاة، بل بتستشهد بأقوال العالم أن الصلاة لا تقدم ولا تأخر. فأبونا بشوي قال لك طب ليش شغلنا كويس، إحنا نصلي وربنا يحل المشاكل. فبقول لكم حفظ يوم السبت يحبب الناس في الكنيسة. إزاي؟ بيشوفوا أنه في بركة مع الإنسان اللي بيصلي، يشوفوا سلوك بيتغير، على الرجل ده من بدا ما يروح يصلي ويروح الكنيسة طريقة كلامه تغيرت، تعاملاته تغيرت، تصرفاته تغيرت، فدي تحبب الناس. لكن يشوفون انا بتاع الكنيسه ليل ونهار مزروع جوه الكنيسه، اهلا وسهلا. طيب تعال بص السلوك، يعني حبايب يعني ما قالها بولس، يعني قال يعني ربنا يسامحنا ويرحمنا كلنا، يعني بسببكم يجدف على الاسم الحسن، يعني ادي يا عم اللي رايح طول نهار الكنيسه. لكن لما تبقى عباده وفعلا العباده ديت يعني فعلا في سلوك بيتغير، الناس تشوف كده تحب. فلما انتوا تحفظوا السبت وتعبدوا فيه بالحق، الناس هتحب انها تأتي للعبادة البيت ربنا. طب برضو بقى أنا هنا عايز أبقى النقطة الأساسية يعني إيه بقى سر السبت دوت؟ يعني السبت تحفظوه، تحفظوا نفسكم، تحافظ على السبت وتحافظ على نفسك. تكسر السبت هتضيع نفسك، هتأذي نفسك. السبت يحافظ على المملكة ويحافظ على مجده ويحبب الناس في العبادة وينجيكم من السبي. ليه إيه يعني إيه إيه بقى الفكرة بقى أو الفكر الإلهي يعني من جهة موضوع السبت دوت؟ نقف بقى كده نفتح قوسين كده عشان نفهم بقى القصة ديت. ربنا لما عمل عهد مع إسرائيل، العهد ده كان إن ربنا هيخرجهم من كور الحديد، من أرض مصر، هيحررهم من العبودية. في المقابل إداهم يوم السبت كعلامة لحفظ العهد. فين الكلام دوت؟ سفر الخروج الإصحاح 31 من الآية 12 لغاية الآية 17، ربنا بيقول لهم إيه؟ ثبوتي تحفظونها لأنها علامة بيني وبينكم في أجيالكم. السبت ده بقى علامة إن في عهد ما بيني وما بينكم، لدرجة من دنسه يقتل قتلا، ده علامة العهد. في أجيالكم عهدا أبديا، ده تفضلهم حافظين على العهد ده للأبد. هو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الأبد. يبقى عملنا عهد ما بيني وما بين إسرائيل، علامة العهد حفظ السبت. طب إيه الربط ما بين العهد وإن تبقى علامته السبت؟ ليه ما تبقاش علامته الختان؟ ليه ما تبقاش علامته الذبيحة؟ بص، في ثلاث أسباب قالها ربنا. السبب الأول إن العهد اللي ما بيني وما بينكم إيه؟ أنتوا كنتوا عبيد في مصر وأنا عملت عهد معاكم. إيه العهد؟ إن أنا هحرركم من عبودية مصر. طب مقابل التحرير من عبودية مصر، عبيد وبحررهم. بص جه يقول لهم في سفر التثنية الإصحاح 5 لغاية 15، قال لهم اليوم السابع سبتا للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا، لا أنت ولا ابنك ولا بنتك ولا عبدك ولا أمتك ولا ثورك ولا حمارك ولا النزيل اللي في بيتك. ليه؟ أذكر إنك كنت عبدا في مصر فأخرجتك. أنت كنت عبيد في مصر بيزلوكوا سبعة أيام ما بتشوفوش الراحة، أنا جيت حررتكوا عشان أفكركم بإن أنا حررتكم. بقول لك كل يوم سبت ما تزلش الخدام اللي عندك والعبد اللي عندك والنزيل اللي عندك عشان تفضل فاكر انت زمان في مصر كنت ايه؟ كنت عبد بتتزل وانا حررتك. ففعلا بقى يوم السبت له علاقة وثيقة بالعهد، لذلك هو العلامة دي. نمرة واحد. نمرة اتنين، ليه السبت هو علامة العهد؟ السبت عطية فريدة أعطيت لإسرائيل دون كل شعوب الأرض. كل شعوب الأرض عندها آلهة، ربنا عايز يبين فرضته في وسط آلهة الأمم، تميزه، اختلافه واختلاف شعبه. إزاي؟ مش أنتوا شعبي؟ طب أنتوا تيجي يوم مش هتشتغلوا فيه، طب ما احنا مش هناكل، مش هنشرب، هنخسر. لا، أنا عايز أبين لكم بقى عملي واقتداري وقدرتي، أنا حبارك لكم. ده مش بس يوم السبت، ده بص بقى حاجة ما فيش إله في الأرض عمل القصة ديت، الإله الوثني. أنت هتزرع الأرض ست سنين عشان تحسوا بقى بيوم السبت دوت. ست سنين تزرع الأرض، تيجي السنة السبعة كلها ما تزرعش الأرض. ألا طب وحناكل منين؟ قال له هخلي محصول السنة السبتة يكفي السنة السبتة والسنة الإيه؟ السنة السبعة. بصوا بقى، أنا غير الآلهة دي كلها، أنا عايزك يا إنسان ما تظنش إنك حياتك بشطارتك بدراعك بشغلك، لا، أنا اللي ببارك. أنا مش عايزك تبقى عبد للشغل، مش عايزك تبقى عبد للمال، أنا هعولك. لا، ده خد عندك بقى السنة السبعة، نيجي السنة الثامنة التاسعة، السنة 49، دي 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 مضاعفات السبعة، يبقى هنيجي السنة 48 زرعنا الأرض. بس سنة 49 إيه؟ وقف. سنة 50، قال لك لا، الخمسين دي حاجة عندنا اسمها يوبيل، كل 50 سنة يوبيل برضو تريح فيه، ما تشغلش لا زراعة ولا تجارة ولا عبد يشتغل ولا سنة كاملة
قاعد ما بتعملش فيها حاجة سبت السنين 49 و50 لأنها سنة اليوبيل، وفي سنة 51 تزرع في آخر 51 تحصد، هخلي لك محصول سنة 48 يكفي سنة 49 وسنة 50 و51 لغاية ما تحصد. عايز أطمنك إن أنت مش شغلك اللي بيعيشك، مش دراعك اللي بيعيشك، مش الفلوس اللي بتعيشك، أنا. فيبقى اعتمادك علي أنا. نمرة 2، يبقى الشعب بتاعي مختلف، أنا كده بقيت مختلف عن الآلهة. لما تيجي أنت تكسر يوم السبت يبقى أنت سويتني بالآلهة التانية. أنا بشتغل عشان أكل حبيبي، أنا هأكلك. لا تأكلني وأنا هقعد سنة ما هتأكلني؟ أه هأكلك. لا أنا مش متأكد. طب ما أنت بقيت زي الآلهة، زي شعوب الوثنية، يبقى سويت يهوى بالأصنام. نمرة 2، أنا لما بعمل الفرادة ديت، دي فرادة وسط شعبي، عايز يبقى في نوع من العدالة الاجتماعية. أنت عندك خدام في البيت، طب يعني وخدام أنت هتموته؟ اديني يا أخي راحة، حتى ما سواء كان من الإبرانيين أو سواء كان من الأمم، يحس بإنسانيته، ما يحسش إنه مذلول عندك. تيجي في يوم تريحه زي أنت ما بترتاح كده، فبيحصل نوع من التساوي، العدالة الاجتماعية. وده بقى لو عبد عبراني يخدمك 6 سنين وفي السنة 7 يطلق حر، ليه؟ ما هو هيفضل عبد طول عمره، ده أخوك. فيبقى ده في ارتباط وسيط بقى هنا ما بين السبت وما بين العهد. انت كنت عبد، انا حررتك، اديك يوم السبت ده علشان تحرر العبيد بتوعك، عشان تفتكر العهد اللي بيني وما بينك لما انت كنت عبد وحررتك. انا مديك يوم السبت عشان مش عايزك تبقى عبد للمال وللشغل وعايش بدراعك، لا ده انت عايش ببركتي انا، وانا هعوضك عن يوم اللي بتديه لربنا والسنة اللي بتديها لربنا. دي نمرة 2. نمرة 3، ليه يوم السبت مرتبط بالعهد كده، وكسر السبت يبقى كسر العهد، وعلامة حفظ العهد حفظ السبت، ليه العلاقة ما بين السبت وما بين العهد؟ ربنا بيقول للإنسان أنا خلقتك، والنهاية جيت أنت خلفت ربنا. طيب أنا لما خلقتك اديتك 6 أيام تشتغل فيه، واليوم السابع ده تقعد معايا فيه، تعملش فيه حاجة، ده اليوم بتاعي أنا، نفسي خلقت الدنيا في 6 أيام واستراحت اليوم السابع. ليه؟ عشان أقول لك يا إنسان ضمن إن أنا اليوم السابع قاعد أنا عامل إيه؟ مستنيك لما تيجي نقعد مع بعض. هو أنا خلقتك ليه؟ أنا خلقتك عشان الشغل؟ لا، طب ما كانت الدنيا ماشية من قبل أنت ما تيجي، ولما أنت هتمشي الدنيا ماشية برضه. أنا ما خلقتكش لا عمل، أنا خلقتك عشان تقعد إيه؟ تقعد معايا. هدف خلقة الإنسان إن يقعد مع ربنا، فعلشان تفتكر باستمرار أنت مخلوق ليه، كل يوم سابع تقعد ترتاح فيه، تيجي نقعد مع بعض، لأنه أنا خلقك عشان كده، لذاتي مع بني آدم، الأبدية اللي أنت رايحها كده هي الأبدية إيه؟ هنقعد معاه. طب ما تقعد معاه من دلوقتي. فبقت ديت علامة العهد. طب الآية بتاعت الحتة دي، سفر الخروج الإصحاح 20 الآية 11 يقول إيه؟ في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. يبقى أنا استرحت وإنت تستريح، نعمل إيه؟ نقعد مع بعضين، أدي هدف يوم السبت، تفتكر أنا خلقتك ليه؟ لذلك ارتبط السبت بالعهد، فكرك بالعبودية والحرية اللي أنا حررتها لك بيها، أعلن ذاتي وتفردي وسط الآلهة الوثنية. نمرة 3، بكشف لك غاية خلقتك يا إنسان، إنك مخلوق عشان تقعد معايا، ودي الأبدية اللي أنت هتعيشها، فتعيشها كل يوم سبت. لذلك صار السبت لإسرائيل هو ترمومتر الحياة الروحية. لما إسرائيل تبقى علاقته بربنا حلوة يحافظ عليه بالسبت، لما إسرائيل علاقته بربنا تضعف يبتدي يتهاون في يوم السبت. لذلك ترتيب وصية حفظ السبت وسط العشر وصايا، 3 وصايا خاصين بربنا و6 وصايا خاصين بالناس، الوصايا اللي في النص ما بينهم اذكر يوم السبت لتقدسه، أو الوصية أنا الرب إلهك لا يكون لك إله أخر، لا تصنع لك تمثال، 2 3 لا تنطق باسم إلهك باطل. بعد كده جت السبت. نمرة 4، طيب نمرة خمسة اكرم اباك وامك لا تزني لا تقتل لا تسرق. فبقت الوصية دي هي الوصية المحورية ما بين الوصايا اللي خاصة بالله والوصايا اللي خاصة بالناس. فالسبت وصية تجاه الله نمارسها مع الناس، وصية تجاه ربنا أمارسها مع مين؟ مع عبدي وخدامي ونزيل بيتي والبهيمة اللي عندي سيبها ترتاح. فلذلك بقت هي موضوعة ما بين الثلاث وصايا الأولى وست الوصايا اللي بعد كده اللي خاصين بالناس. طيب ده كلام حلو بالنسبة لإسرائيل يوم السبت ودي نفهمنا وده أساس العهد. طيب ما هو ربنا قال على وصية السبت دي تحفظها للأبد، وده كلام ربنا ما ينفعش تقول لي ما لناش دعوة. لما ربنا بيقول لك دي فريضة أبدية يبقى للأبد، يبقى السبتيين إلين وايت اللي هي مؤسسة بتاعت السبتيين قالت إن أنا نمت كان بجيلها نوبات كده واللي كانت تشوفه كانت تطلع تقوله، فقالت لك نمت وحلمت، قالت حلمت إنه إيه شايفة التابوت والوصايا ولقيت الوصية نمرة أربعة بتبرق بنور شديد. أذكر يوم صدق ومن هنا بقى السبتين، طبعا السبتين دول يمتوا للمسيحيين بصلة يعني يقولون المسيح ملك ميخائيل يعني. طب إيه؟ قالت لك احفظ يوم السبت، وده ربنا قال دي وصية أبدية. طب إحنا كمسيحيين طبعا نروح منها فينا الوصية إذا كانت بيقول لك فريضة أبدية؟ في الحقيقة رد على الموضوع دوت نقطتين. النقطة الأولانية إنه وصية السبت وصية أعطيت في الناموس، فهي وصية لمن هم تحت الناموس. الناموس بيكلم مين؟ بولس قال صراحة يكلم الذين تحت الناموس، بمعنى الناموس يجي ربنا يحاسب بيه راجل أممي يقول أنا قلت ما تأكلش إلا ما يقتر إلا ما يقتر ومشكوك الظلف ظهر في أسقف جنة ولا إيه. فيجي ربنا يحاسب الأممي على الأطعمة المحللة والمحرمة، يقف الأممي يقول له أنت ظالم ليك المجد يا ربي، أنت مش عرفنا أنا بالكلام اللي أنت بتقوله ده. قال لك لا، ما هو الناموس يحاسب الذين هم تحت الناموس، دي وصايا ربنا هيحاسب بيها الناس اللي عندها ناموس. طب الأممي بالمناسبة لا حاسب بالناموس الطبيعي اللي في ضميره. طب يبقى الناموس موضوع لمين؟ يحكم على مين؟ الناس اللي تحت الناموس. طب احنا كمسيحيين تحت الناموس؟ لا مش تحت الناموس. طب ليه مش تحت الناموس؟ مش ده كلام ربنا؟ ما هو بولس الرسول قال بقى الآية الخالدة بقى إني مت بالناموس للناموس لا أحيا لله، مت بالناموس. يا ناموس أنت كلام ربنا. طب كلام ربنا قال إيه؟ قال اليوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. كلام ربنا قال اللي ما يزبطش في كل أحكام الناموس، ده مش في كله، ده اللي يكسر واحدة في الناموس يموت. لا بقى مش معقول، ايه ده موبايل ده ولا ايه؟ انا بقول اسقف جنة طالع مفيش اسقف ولا حاجة. طيب كنا بنقول ايه؟ فالناموس قال اللي يكسر وصية واحدة يموت. بس احنا قلنا الناموس حاضر، احنا كسرين الناموس، عايز مننا ايه يا موسى؟ قال تموتوا مع المسيح صلبت، مدفونين معه بالمعمودية للموت. ما هو المسيح مات نيابة عني، فموته بقى موتي، فأنا في المعمودية مت مع المسيح. طيب تعالى بقى يا ناموس، واحد مات تيجي بقى تحكم عليه في سبت أو في هلال أو في أطعمة؟ قال لك لا خلاص ده مات، أنا بس أحكم عليه غير ما موته، بس إحنا نفذنا الناموس، معترفين إن إحنا كسرين للناموس ونستحق الموت ومتنا فعلا. طيب بعد ما متنا مت بالناموس، الناموس حكم عليه بالموت للناموس، بقيت في عينين الناموس انا ايه؟ ميت بس خلاص. قمنا خليقة جديدة، حياة جديدة لينا بقى ناموس ايه؟ جديد، ناموس الحرية في المسيح يسوع، ناموس المحبة في المسيح يسوع، ناموس تاني. يبقى نمرة واحد انا بعد ما مت مع المسيح، وانت لو ما متش مع المسيح ده انت عليك حكم هلاك ابدي، وانت اتجاه على السبت بس وماسك فيها، ده انت لولا موت المسيح انا محكوم عليا بالموت الايه؟ بالموت الابدي، ما انا خاطي. لا، المسيح مات فديه عني خلاص، يبقى انا بالنسبه للناموس ميت. فما يجيش بقى حد ياخد وصايا تخص تطهيرات الناموس ويقول لي انت مطالب بيها يا عم احنا متنا خلاص. طيب الوصايا بقى المحبة والتسامح والوصايا العشر، لا دي 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 طبيعة الله، ما هو نفس الاله اللي احنا مرتبطين به هو هو. فلذلك ان قال لي لا تزني لا تقتل لا تصل، لا ده انا بقى النهاردة مش مطالب بان بس لا ازني، ما هو نفس الاله اللي انا بتبعه، لا ده انا بقى بقول لك النهاردة بعد ما خط الطبيعة الجديدة ما تنظرش لتشتهي، ما تغضبش على اخيك. فاحنا ما لغيناش، احنا لغينا أو إحنا تحررنا من الوصايا الشرائعية والتقصية والحرفية والمادية بتاعت الذبائح، لا خلاص إحنا متنا بالنسبة لها. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الإله اللي حط وصية السبت إحنا مرتبطين بيه، إحنا ما انفصلناش عن ربنا، يبقى نفس المعاني اللي هو بيقصدها يوم السبت إحنا ملتزمين بيها. هو نفس الشخص واحد، الإله دوت قال وصايا تخص شرائع وطقوس، احنا بالنسبة لنا متنا. الاله ده قال وصايا تانية بتعبر عن طبيعته هو، زي المحبة والتسامح، تحب قريبك كنفسك، وزي اعمال الرحمة، طب احنا مرتبطين بيه، يبقى الوصايا اللي تخص طبيعته دي ما تغيرتش. طب يبقى ال- 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 المعنى انت لما اديتهم السبت عايز تقول لهم ايه؟ طب تعالوا نشوف اللي هو حب يقوله لهم في وصية السبت ونشوف احنا النهاردة مطالبين بيه ازاي. قلت لك السبت ده ايه؟ نمرة واحد، انت كنت عبد في مصر، مش ده معناها؟ وانا بفكرك ان انا حررتك من العبودية، فانا بفكرك ازاي؟ بقول لك زي انت ما كنت عبد فيوم السبت دوت ما تستعبدش خدام، ما تستعبدش طورك، ما تستعبدش، عشان تفتكر انت زمان لما كنت ايه؟ عبد. سفر الخروج 23 يقول له ايه؟ وصية السبت، ليستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك. ليه؟ اذكر انك كنت عبدا، تثنية خمس، فادي اساس السبت هوت. طيب عشان كده اديتك يوم السبت تفتكر العبودية بتاعت مصر. طيب تعالى احنا بقى، احنا مرتبطين بنفس الاله، حررنا من عبودية؟ طبعا حررنا من عبودية. عبودية بقى خدم وعبيد؟ لا، عبودية الشيطان. طب احنا تحررنا امتى من عبودية الشيطان؟ لما المسيح قام، لا مش لما صلب، المسيح صلب امات الموت. طب انا عرفت امتى ان المسيح موت الموت؟ لما قام في اليوم الايه؟ في اليوم الثالث. يبقى انا كنت عبد للموت وتحررت من عبودية الموت يوم الايه؟ اليوم الحد. يبقى انا لما بحفظ يوم الحد انا بفتكر ان انا كنت عبد وتحررت. اسرائيل بيفتكر انه كان عبد في مصر وتحرر فبيحفظ يوم السبت، لا انا كنت عبد للخطية وتحررت يوم الحد فانا بحفظ يوم الحد. يبقى مقولة ان احنا بدلنا السبت بالحد، لا المقولة دي مش دقيقة، احنا ما بدلناش، دي وصية ربنا، احنا وضعنا هو اللي اتغير، لكن احنا محافظين على نفس المعنى. انت السبت بالنسبة لك حرية، اوكي، ما احنا برضو في العهد الجديد اتحررنا، بس حريتنا كانت منين؟ من عبودية الخطية، فبقت الحرية بتاعتنا يوم الحد، فلذلك بنحفظ يوم الحد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت قلت لي يوم السبت ده انا مديه لك ليه يا ربي؟ قلت لي علشان انا خلقت الدنيا وفي اليوم السابع استرحت، فانا بفكرك بان اليوم ده احنا هنقعد فيه مع بعضينا. طيب معلمنا بولس الرسول في العبرانيين 4، يعني هفتح قوسين بقى عشان اشرحها وبس لما ننساش القصه. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين بيقول ان يشوع دخل اسرائيل لارض الراحه، كويس دخلنا ارض الراحه، جه داود قال في المزمور ان ربنا بيقسم لاسرائيل انكم لن تدخلوا راحتي. لا ما احنا اصلا في الراحه يا داود، ازاي واحنا ساكنين في ارض الراحه اللي دخلها لنا يشوع انت جاي تقول لنا ان ربنا بيقسم انكم مش هتدخلوا الراحه؟ لا، ما هي الراحه مش راحه كنعان، دي رمز، اذا بقيت راحه لشعب الله. لا ده ربنا يقصد حاجه تاني. ايه الراحه اللي ربنا يقصدها؟ الراحة اللي ايه؟ الابدية، اللي هي كانت يوم السبت رمز ليها ودخول كنعان رمز ليها، اللي احنا هنتمتع بيها بقى فعلا. فين ان احنا ندخل؟ فين؟ ندخل السماء. فانا مديك يوم السبت عشان افكرك بيوم الراحة. طيب احنا الراحة ايه؟ ان احنا نعيش مع ربنا. طب ده احنا خطاة ومحكوم علينا بالموت. لولا قيامة المسيح يوم الحد وقال لنا اني ذاهب الى ابي وابيكم الهي والهكم، فانا رايح اعد ليكم مكان، يبقى بقيامة المسيح هندخل للراحة الايه؟ الحقيقية. فان كان السبت دخول لراحة مؤقتة، احنا نفس المعنى عندنا، بس احنا بقى دخلنا الراحة الحقيقية يوم الايه؟ يوم الحد. لذلك احنا بنحافظ على جوهر الوصية، روح الوصية، الهدف اللي ربنا ادى من اجل الوصية احنا ما كسرناهاش. طب نمرة تلات، السبت يا رب اديته لاسرائيل ليه؟ قال اديتهم يوم السبت للعبادة. مش ده فكر ربنا؟ سفر اللاويين الاصحاح 23 يقول ايه؟ الايه 3، السبت عطلة محفل مقدس، انه سبت للرب. يوم السبت ده محفل، يعني تجتمعوا كده معايا ونقعد مع بعضينا، محفل مقدس، الشعب يجتمع مع ربنا. طيب احنا المعنى ده عندنا، المعنى ده عندنا انه ملناش محفل مقدس، ملناش حضور مع ربنا، ربنا مش هيحل في وسطنا لو لم يكن المسيح قد خلصنا. يجي ربنا يقعد في وسط ناس خطاة؟ لا، ما يقعدش في وسط. طب اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا في وسطهم، اهو ده بقى المحفل المقدس. طب ليه؟ قال اصل انا مت من اجلكم. طب ده حصل امتى؟ قيامه المسيح يوم الحد. لذلك صار المحفل المقدس بتاعنا، الاجتماع بتاعنا مع ربنا يوم الايه؟ يوم الحد. لذلك المسيح قام يوم الحد لما اداهم نفخة الروح القدس يوم الحد. الحد اللي بعده ظهروا توما معاه، جالهم يوم حد. لما جه اليوم الخمسين لقيامته كان يوم حد برضه، ما تحسبوا 50 يوم من القيامة يوم حلول الروح القدس، فبقى ده المحفل المقدس بتاعه. فإذا كان السبت هو محفل مقدس لإسرائيل، فإحنا عندنا محفل مقدس، بس محفلنا بقى الحد بقيامة المسيح، فإحنا ما كسرناش الوصية. فالفكر الإلهي اللي حط وصية السبت هو ذات الفكر اللي احنا بنتبعه النهاردة، بس ده كان رمز احنا تحقق لينا في يوم الحد، فبقى هو يوم الرب. فيبقى لما ربنا بيقول ان وصية السبت وصية أبدية، احنا مش كسرين الكلام دوت، احنا من جهة حرفية الناموس احنا متنا، لكن من جهة الروح المغزى الغاية من السبت نفتكر الحرية ونفتكر الراحة الأبدية ويوم العبادة، احنا كل ده بنعمله، بس ده كله هتحقق لنا في يوم الايه؟ يوم الحد، فبقى هو يوم العبادة بتاعنا. طيب نرجع ليه؟ لأرمية. ياريتكم تكونوا فاكرين بقى احنا كنا وفين فين عند أرمية، ان بيقول لهم يا جماعة احفظوا السبت، لو حفظوا السبت في بركات. قال لنا ايتين ببركتين او بثلاث بركات في الحقيقة. الآية 25 حفظ المملكة، يدخل في أبواب هذه المدينة ملوك ورؤساء في مملكة، ويدخلوا في حال مجد ركوب في مركبات وعلى خيل. البركة الثانية، البركة الثالثة في الآية 26 يأتون من مدن يهوذا، 6 مدن يعملوا إيه؟ يأتون بمحرقات وذبائح وتقدمات لبيت ربنا. هذه البركة الإيه؟ الثالثة لحفظ يوم السبت. طب في المقابل لو ما حفظتوش السبت، ادينا بقى فهمنا حبايب السبت بقى مش مجرد وصيه كده، طب اشمعنى دي بالذات وكسرها ودهم السبي؟ اصل هي دي علامه الايه؟ علامه العهد. فانتوا كسرتوا العهد، سبتوا ربنا وعبدتوا الاصنام وكسرتوا علامه العهد اللي هي حفظ يوم، لذلك تستحقوا السبي، تستحقوا ان العهد اللي ما بيني وما بينكم اتكسر. قدامكم فرصه تاخدوا بركات بس احفظوا السبت. لو ما حفظتوش السبت ايه اللعنة اللي هتصيبكم؟ ولكن ان لم تسمعوا لي، هنسمع ليك في اني وصايا، ما انت وصايا كتير يا ربي. قال لا، انا بقول لكم حاجة واحدة، لتقدسوا يوم السبت. انا بقول لكم بس انا عايز منكم دي، ما هي علامة العهد اللي بيني وبينكم. نقدسه يعني بالظبط نعمل فيه يا ربي، يعني بس حدد لنا عشان احنا مخنا تخين شوية. حاضر يا حبيبي. لكي لا تحملوا حملا، ما تشتغلش في يوم السبت. ايه تاني؟ ولا تدخلوا في ابواب اورشليم يوم السبت، ما فيش تجاره، ما تدخلش حاجه من الابواب، يعني ما 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 تشتريش حاجه. طيب لو ما عملتش فاني اشعل نارا في ابوابها. انا قلت لك اقفل باب المدينه يوم السبت، انت مش راضي تقفله، طب انا هحرقه عشان ما يبقاش فيه اصلا ايه؟ مش انت فتحه؟ طب خليه بقى مفتوح على طول، هحرقه لك. وفعلا ده اللي حصل. لما نحمية سمع أخبار أورشليم لما جاء لي واحد من إخواتي واحد من سبط يهوذا راح لنحمية قال له إيه أخبار أورشليم؟ قال له المدينة في شر عظيم وعار وأبواب المدينة حرقت بالنار. فعلا ربنا حرق أبواب المدينة. ليه؟ ما أنتوا مش راضين تقفلوها وفتحينها يوم السبت. طب أنا هحرقها عشان تفضل الحكاية مفتوحة على طول. فإني أشعل نارا في أبوابها فتأكل كسور أورشليم ولا تنطفئ. يعني عقاب إيه؟ عقاب طويل المدى. فعلا هيروحوا بقى في السبي زي ما هنشوف بعد كده مع إرميا لمدة 70 سنة. دية العزة نمرة 8 بتاعة إرميا زي ما احنا شايفين أصغر وعظة من الآية 19 لغاية الآية 27. طبعا يعني يصعب علينا ان احنا حبة صغيرين كده يعني ناخد كمان 10 دقايق برضه عشان ما كنوش جيتوا على الفاضي يعني. فاحنا نبدي في العزة نمرة كام؟ نمرة 9. العزة نمرة 9 يعني أطول شوية 23 آية. بس انتوا لاحظين طبعا ان إرميا بدأ ايه؟ بدأ يقلل. يعني ما في الأول الرجل بيقعد يوعظ 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 يوعظ. زمان الوعظة كانت بتقعد ساعة ونص وساعتين. زار الرجل لا ما حدش بيسمع الكلام فبدأت الوعظة ايه؟ وفعلا ده اللي بيحصل دلوقتي. الرجل بتقعد تقل 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 وربنا يستر يعني في الآخر تبقى الوعظة 10 دقايق. فالعزة التاسعة ديت واخدة إصحاح 1 الإصحاح 18 زي ما بقول لكم عبارة عن 23 آية. فدي تاني وعظة من جهة الصغر في عظات إرميا. احنا مش هناخدها كلها بس هاخد منها آية أو آيتين ونكملها بنعمة ربنا في مرة بعد كده. إن نقراها برضو حب إن احنا نبتدي بالكلمة. سفر إرميا الإصحاح 18. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيدي الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. مجدا للثالوث القدوس إله. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا. خلاص تعودنا احنا نتملي المقولة ديت أو على شابهها بتبقى دي بداية عز. ثم صار إلي كلام الرب قائلا هكذا قال الرب لي. دي تملي بتبقى بداية عزة الإرمية. الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا. قال له إيه في الآية 2؟ قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. سبق ربنا وقال لإرميا روح أقف عند باب الهيكل وقول وعظ. مرة تانية قال له روح أقف عند باب المدينة وقول وعظ. المرة دي انزل عند بيت الفخاري وحتسمع وعظة. يبقى رسالة في البداية ربنا عايز يقولها مش بس للخدام، لينا كلنا كمؤمنين. يمكن بنقول كخدام مثلا، لكن لازم كمان ايه؟ نسمع. مرة قال له روح قول ومرة قال له تروح تسمع. مهم يا احبة انه الانسان باستمرار يسمع كلمة الله، ومش بالتوجه اللي مرات كتير بيبقى عندنا ان انا عايز اسمع، انا عايز اسمع حاجة جديدة. قديس يهوذا والقديس بطرس انذر بالتذكرة ذهنكم النقي. انا مش هقولك حاجة جديدة، انت هتيجي تسمع وعظة انا بفكرك انهب بالتذكرة ذهنكم النقي. انا بنشط ذهنك لحاجات انت اوريدي سمعتها. فما يبقاش توجه عندنا انه السمع ان انا عايز اسمع حاجة جديدة. لا، انا بسمع علشان الذهن يفتكر حتى لو الحاجة دي قديمة عندي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين انا بسمع لانه في الحقيقة نمو الانسان الروحي على قد المعرفة الروحية بتاعته. المعرفة بالنسبة لنا مش معلومات يا حبايب، انه في معرفة ربنا يسوع المسيح. انا كل ما بعرف اعرف مستويات روحية اعمق، اعرف مستويات اكتر للفضيلة اوصل ليها، لكن مش حوصل لمستوى روحي انا معرفوش. فان اكتفيت باللي انا عارفه هيظل مستواي على قد معرفتي. لا، انا بعرف علشان اعرف مستويات اكتر، مستويات اعمق. وكل ما بعرف اصل، احنا لما بنسمع حبايب الايمان بالخبر والخبر بكلمة الحياة. انا لما بسمع السمع ده يولد عندي ايمان. فالقضية مش قضية معلومات، لا، دي القضية انه انا بانمو. هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. فلذلك محتاجين ان احنا نسمع. طبعا السمع دوت ممكن عن طريق القراية، ممكن بالسمع كسمع فعلا بسمع الأذن، إنما محتاج أسمع. ده ربنا يسوع قيل عنه في سفر إشعياء: يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين. أنا ربنا يسوع كان بيقوم كل يوم الصبح يقعد مع الأب علشان يسمع الرسالة، ويقوم في اليوم ينفذ مشيئة الأب اللي أرسل. فلذلك محتاجين، مهما الواحد كبر ومهما الواحد عنده معرفة، ما يظنش انه خلاص انا بس اقول بس او انا مش محتاج اسمع. لا، انا دائما محتاج اسمع مهما. ودي معنى التلمذة: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. دي لفئة معينة؟ لا، كل المؤمنين وكل الطريق. فانا محتاج اتلمذ باستمرار. اتلمذ ازاي؟ انا محتاج اسمع باستمرار حتى لو الكلام مش جديد، لكن انا محتاج افتكر. قم انزل الى بيت الفخاري. ليه انزل؟ لان عاده الفخاري ده اللي بيعمله الفخار. الفخار دوت بيتعمل من الطين، فعاده كانت بيوتهم تبقى في الوادي تحت، حيث كميات كثيره من الطمي اللي هم بيعملوا بيه الانيه بتاعتهم. قم انزل الى بيت الفخاري. هنا عايز اقول مقابلتين لطاف يعني كده من كلمه الله. مره ربنا قال لارميا روح في الاصحاح 13 سوق القماش اشتري حتة كتان. فراح اشترى حتة كتان وعمل منطقة لبس. يبقى راح اشترى وراح للخياط فصلها وراح لبس. النهاردة بيقول له روح بيت الفخاري، دلوقتي مش هتشتري، العصر اللي جاية هيشتري اناء فخاري كبير. لكن المرة دي بيقول له روح اتفرج. طبعا اسمع وهتروح تتفرج هناك، تروح تشوف الراجل ده بيعمل ايه. يبقى مرة روح اشتري ومرة روح اتفرج واسمع. حلو ارمية انه في طاعة. روح اشتري حتة قماش وفصلها، راح اشتري حتة قماش. روح عند الراجل وحسمعك، راح عند الراجل واستنى لما ربنا يسمعه. احنا مرات كتير يعني حتة الطاعة. طب ليه؟ طب قل لي هروح اعمل ايه؟ لا، روح تروح. فيلبس كان بيخدم في السمر، وكانت فيه نهضة كبيرة قوي في السمر. كي ربنا قال له بص يا فيلبس هنسيب السمر، طب هنروح بلد بقى تاني كبيرة كده؟ قال له لا، روح الى الطريق المنحدرة من اورشليم الى غزة التي هي برية، لان في غزة على البحر وفي غزة في الصحراء. قال له لا، روح للطريق بتاع غزة البرية. راح في الطريق ده لراجل ركب على مركبه، وده كلام يعني أسيب السمارة ونهضة وناس بتقبل الإيمان وبتتعمد وروح عشان أقعد مع رجل؟ لا. ربنا يقول طول حاضر، لنفصل ولا ليه، ولا ده كلام منطقي ولا مش منطقي. قم انزل إلى بيت الفخاري. دي المقابلة الأولى. المقابلة الثانية ربنا بيقول له انزل أسمعك كلامي، ومرة تانية قال لموسى اصعد إلى الجبل لأكلمك. يعني ساعات ربنا يقول انزل عشان تسمع، وساعات يقول اطلع عشان تسمع. يعني ايه؟ يعني لما يجيني فكر كبرية وإحساس بذاتي وأنا وفي ازاي ده، ايه العظمة ديت؟ ربنا بيقول لي انزل من فكر الكبرية ده عشان تسمع صوتي. طول ما انت متمسك بفكر الإحساس بالذات بالتفاخر مش هتسمع صوتي، انزل عشان تسمعني. ساعات تانية يجي لي نوع من الإحباط، اليأس، أنا وحش، أنا مش فايدة فيا، أنا مش نافع، خطيئة هي. ربنا يقول لي لا، كده مش هتسمع صوتي، أنت بتسمع صوت الشيطان كده، اطلع عشان تسمع صوتي. ما تستسلمش لفكر الانهزامي دوت. الله لم يعطينا روح الفشل. أي صوت جوانا بيدعونا للانكسار ولليأس، دي مش توبة، وده مش صوت ربنا. عمر ما ربنا يأس الإنسان، ده صوت الشيطان. فلما نتكبر ربنا يقول لي انزل عشان تسمع، لما ننصحك وننكسر تحت وطأة الخطية أو التجربة ربنا يقول لي لا، كده صغر النفس، ده مش هيسمعك صوتي، اطلع فوق عشان تسمع. قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت الى بيت الفخاري. هو مش عارف يعني هيسمع ازاي وايه اللي هيحصل. ماشي انزل، اديني نزلت وفضل قاعد مستني. ما هو ربنا بيقول انزل عشان تسمع، فنزل الراجل مش سمع حاجة، فقعد يتفرج على الراجل الفقير، ما هو مستني يسمع. فنزلت إلى بيت الفخري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، قعد يتفرج، ما أنا مستني يسمعني، ما استعجلش، طب ما دي نزلت أصبر. قال له انزل. نزل. طب ننزل نعمل ايه؟ اهلا نقعد، قاعدين قاعدين مستنينه لما يتكلم. طب قاعدين نعمل ايه؟ نتفرج على الرجل اللي بيشتغل على الدولاب دوت. واذا هو يصنع عملا على الدولاب، ايه الدولاب دوت؟ الدولاب ده عشان نسهله، الناس الكبار فينا شوية كانوا يفتكروا زمان، كان يعدي واحد في الشارع كده يقول اسن السكينة اسن المقص. الراجل يبقى ماسك كده ايه بتاع كده خشب فيها عجلة كبيرة، والعجلة دي ليها بتاع كده يحط فيها رجله فيه ويدوس عليها، فالعجلة الكبيرة دي تلف، وطول ما هو بيحرك رجليه كده على البدال اللي تحت دوت، العجلة دي مرتبطة بقرص تاني فوق. القرص ده كان يروح حاطط الراجل فيه السكينة كده فكانت تتسن. عند إرميا بقى نفس العجلة الكبيرة دي وبيحركها الراجل برجليه، فتلف بقى قرص أفقي، مش قرص بقى رأس اللي احنا كنا بنشوف الراجل يسن عليه السكينة، لا قرص أفقي. على القرص الأفقي دوت كان الراجل يحط حتة الطينة وتقعد تلف وهو يقعد يشكل فيها. الكلام ده قاله صراخ في الإصحاح 38 الآية 29: هكذا أيضا يجلس الفخاري في عمله ويحرك العجلة بقدميه، يقعد يدوس على البدال دوت فالقرص الكبير يلف، يروح ملفف القرص الايه الأفقي وهو ماسك حتة الطينة بيشكل فيها. أرميا قاعد يتفرج. لاحظ الراجل، يعني حاولوا بقى تعيشوا المشهد، يعني الراجل بيعمل العمل بكل اجتهاد وتركيز ومركز في حتة الطينة اللي هو ماسكها، في شكل معين في دماغه هو عايز يطلع حتة الطينة دي على الشكل دوت. احنا لسه حتى اللحظة مش عارفين فكر ربنا هو يقصد ايه بالحكاية ديت، فاحنا هنقول تأملات، لكن مش ده فكر ربنا في إرميا 18. خدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا اللي بيحصل فيها لبس. احنا بصينا لحتة الطينة وراجل بيشكلها، فدي فكرتنا بالبني آدم اللي مخلوق من الطين وربنا بيشكله، ده تأمل احنا هنقوله دلوقتي، لكن ربنا مش ده الدرس اللي عايز يسمعه لإرميا. فالكلام اللي انا هقوله ده تأمل. ابص لحتة الطينة دي، حتة الطينة دي تفكرني بايه؟ تفكرني بالبني آدم لأنه مخلوق من طين. طب مين الفخار اللي بيشكلني؟ ده ربنا. فنحاول تأملات في المشهد، لكن الدرس اللي ربنا عايز يقوله الإرميا مش اللي أنا هقوله دوت. الدرس بقى هنشوفه المرة الجاية، ربنا ما يقصدش كده خالص. اللي احنا هنقوله ده تأملات. الترنيمة اللي احنا بنرتلها أيها الفخاري الأعظم أنا كالخزف بين ده، مش ده اللي يقصده ربنا هنا في إرميا 18، ده مستوحى، تأملات مستوحى من المشهد. بس المشهد بتاع إرميا 18 لا لا لا، حاجة غير كده خالص، هنشوفها المرة الجاية. فأنا لكم شوية تأملات، يعني روحنا بيت الفخاري فيعني إيه ذهننا تفطق عن بعض الأفكار الروحية. إيه الفخاري قاعد يهز في العجلة، هو في قصد عايز يوصل له، هو مش بيهزها كده عطبط، يبقى أحس إن أنا كإناء خزفي مصنوع من الطين، إنه كل ما يمر في حياتي مش صدفة، ده هو في حاجة معينة ربنا عايز يعملها معايا، مش ده قصد ربنا في إرميا 18. مش عايز بقى أعيد الكلمة دي كل شوية، قصد ربنا ده هنفهمه المرة الجاية. أنت أمل، أنا إناء بتمر في حياتي متغيرات كتيرة وأحداث كتيرة، مش حاجة صدفة، لا ربنا له قصد فيها، واللي بيعمله ربنا دوت في حاجة معينة في ذهنه عايزني أوصل ليها. يقول معلمنا بولس الرسول: نحن عمله. كلمة عمله في اليوناني تحف، عارفين واحد بيتحف بيعمل تحف، احنا التحفة بتاعت ربنا، بيتحف فينا، بيبدع فينا، بيطلع مهارته فينا، نحن عمله، مخلوقين لأعمال صالحة. ففي مخه حاجة مسك وبيمسك كل واحد فينا، كل ما نمر بيه في الحياة ممكن يجي على حتة الطينة كده يروح ايه زانق كده بايده، زانق 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 عايز ايه يلم الطين، ممكن حتة تانية يروح حاطط صباعه عشان عايز يعمل خرم جوه الطين. كل اللي احنا بنمر بيه دوت هو له قصد عشان نوصل للحاجة اللي في فكره. فحلو ان الواحد اي ظرف يمر بيه في حياته إيه؟ طب ربي اولا من الصدفة، ما هو كده، هي كده، هي سلطشة معي، لا مش حاجة اسمها ملطشة معي، هو في اله وضابط وهو بيلف العجلة بفكر معين عايز يوصل لحاجة معينة، يزنق عليا في حتة، يفتح حتة، يسد حتة، هو عايز يوصل لحاجة. حلو بقى ان انا اقف قدام طب ربي، يعني قول لي انت عايز مني ايه، انت عايز تعلمني ايه في الموضوع دوت، ايه الدرس اللي انت عايز توصلني لي، ايه الشكل اللي انت عايزني ابقى فيه في الاخر. فنزلت الى بيت الفخاري واذا هو يصنع عملا على الدولاب. طب نكمل مع ارميه، شفت يا ارميه وهو بيشتغل، احنا بنتامل دلوقتي لسه مش عارفين ربنا عايز يقول له ايه، ربنا ما اتكلمش لغايه دلوقتي. ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، باظت حته الطينه باظت، يمكن وهو ماسك الطينه كده بس لقى ايه حته طلعت فيها حته حجره، فهو عايز يبرد الحته ديت في حته حجره بوظت الحكايه، ممكن الطينه اتشققت وعايز يسويها مش قادره تتساوى، ممكن الميه اللي حطها في الطينه كانت زياده شويه فالطينه هرولت منه، ممكن طلعت فقاعات هواء وهو قاعد يشكل في الطينه بس لقى حته خرم كده جوه، فسد الوعاء. طبعا الفخاري مش عايز الحكايه دي تحصل، هو عايز يعمل وعاء يعني ايه شغل مظبوط. فالوعاء او الطينه ملهاش ذنب في المشهد اللي احنا بنتفرج عليه ده دلوقتي، الفخاري مش عايزها تبوظ بالتاكيد. طب هل حته الطينه هي السبب في انها باظت؟ ده مالها دي حته الطينه، فالطين ملهوش ذنب انه ما وصلش للشكل اللي في ذهن الفخاري. طب هل دي تنطبق علينا واحنا بنتامل نفسينا بقى كحته الطينه وفي ايدينا ربنا الطينه باظت؟ اصل يعني الفخاري عايز كده؟ لا مش عايز كده. طيب اصل احنا ما الذنب بقى، ما احنا طلعت طينتنا طينه وحشه. لا ما فيش الكلام دوت. فالطينه بتاعت ارميها 18 مالها الذنب، لكن انا لما بفشل انا ليا ايه؟ انا ليا ذنب، فما اخدش بقى ديت وايه ويلزق، لا دي غلطتي انا، لا الفخاري عايزها تبوظ ولا الطينه باظت بغلبانه، يعني ما لهاش ذنب، لا ليها ذنب احنا كبني ادمين بقى، الطينه اللي في ايدين الفخاري ما لهاش ذنب بقى. انا طلعت حط الطينه فيها حصل، طب انا ذنبي ذنب حطه الطينه دي؟ لا. طب انا كبني ادم ما تشكلت زي ما ربنا عايز، ما لي انا غلبان اصل انا ما انا ظروفي، لا ما فيش كلام دوت، انت فشلت في انك تتشكل المشكله فيك انت. فنفصل واحنا بنتامل في الايه، احنا دلوقتي كل ده احنا بنتامل، احنا لسه ما سمعناش رساله ربنا، احنا بنتامل. ففسد الوعاء، لذيذه بقى كلمه فسد ديت، نفس الكلمه اللي اتقالت في ارميا 13 على حته الايه الكتان. طب حته الكتان لما فشلت، لما يقول واذا بالمنطقه قد فسدت، القماشه ليها ذنب؟ لا ما لها ذنب. حطه الطينه هنا ليها ذنب؟ لا ما لها ذنب. طب احنا لما بنفشل ان نحقق مقاصد الله في ذنب ولا ما في ذنب علينا؟ في ذنب علينا، لازم ناخد بالنا من الفكره ديت. طيب موقف الفخاري بسط، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. ارميه قال طب يا ترى الراجل هيعمل ايه؟ هيمسك حته الطينه دي ويطوحها بعيد؟ هيحطمها؟ انت طينه ما بتفهميش؟ لا 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 لا، الراجل ايه؟ فعاد وعمله وعاء اخر كما حسنا في عين الفخاري. لا الراجل راح ماسك حته الطينه راح مكورها مره تاني وجاب حته ميه وراح ملينها وحط على الدولاب تاني ولف تاني. اشوف فيها تامل، ومش ده اللي عايز اقوله ربنا خالص لغايه اللحظه، اشوف فيها تامل ان ربنا حط ايده اول مره في الطينه، جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض، جاء فسد آدم، الطينة فسدت مالها الذنب، لكن آدم فسد له ذنب. الفخاري بتاعنا راح مطوح بآدم روح يلا مع السلامة؟ لا، نزل اتحد بالتراب، أعاد تشكيل حتة الطينة دي مرة تاني، جاب شوية مية وراح إيه بلل الطينة، مسكنا كده وراح مغطسنا فين؟ في المعمودية، فأعاد تشكيلنا مرة أخرى، ما صعبنا عليه. فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخري أن يصنعه. فخاري بيحب شغله، بيحب شغل بمزاج كده، يعني هو في حاجة عايز يوصل لها وحيوصل لها، فمش زهائي، عنده طول بال. طب الطينة باظت، لا معلش نعمل تاني. في بني آدم عشان كده الصنايع ما ينفعش يبقى صنايعي زهقي، الصنايع الصنايع يعني لازم عنده طول بال. والحكايه ما تجيش طب نعمل كده وتقعد تتفرج على الصنايعي، يا عم طولة البال ديت، ما هو انت اللي ما عندوش طولة بال بيشوف طولة البال بتاعت البهايم وبيصعب على نفسه، ما هو يعني شايف حاجه هو ما فيش فيه ريحتها. فحتى لما تتفرج على راجل الصنايعي وهو بيشتغل، ايه يا عم طولة البال اللي عندك دي، يقعد يمسك كده حته وقاعد يقيس ويعمل اللي يعني مننا بيتعامل مع صنايعيه بشكل او باخر. صنايع الصنايع سيبك من بتقتل وقتي صنايع الصنايع يقول لك ايه 100 قياس ولا قطعيه، يفضل يطلع ويقيس وينزل ويقيس ويعلم طول البال. او الفخاري ده ما بيزهقش، لا يكل ولا ينكسر. واللذيذ فيه بقى يعني يعرف يشخل كل الطين يعني ايه مسك يومين النبي، تعالى يا نبي نبعتك نين، لا مانيش رايح. طب تعالى يا حبيبي معلش، وراح مسكه لففه على الدولاب، ادي البحر وهيجان وحط ومش عارف فيه تعالى يا نبي نروح. حاضر. راح مطاطي راسه وراح رايح الراجل، حلو خالص. طب جه واحد تاني اسمه فرعون، يا فرعون اطلق، لا مانيش طالق. طيب خد ضرباته، يروح الراجل مطاطي راسه، خلاص خلصنا. تاني قال له انت بقى مصمم انك حط الطينه بقى غلسه كده ومش عايز تطلق، اوكي خليك بغلاستك وانا هستخدمك بايه، سوري بغلاستك ديت، يعني خليك في قساوه قومك ديت وانا هستخدمك برضه. هو شاطر، هو بيحاول مع الطينه، الطينه تطوعه حلو خير وبركه، عمل منها اناء للكرامه. طب الطينه مش عايزه تطوعه هيرميها، لا هستخدمك برضه بقساوتك انا هتمجد. بص عظمه بقى الفخاري بتاعنا، مقاصده لابد ان تتم. ودي نعمه انه فقص الرب قلب فرعون، ربنا ما قساش قلبه ولا حاجه، ربنا اتعامل معاه مره واثنين وثلاثه وهو مصمم، قال له بس خلاص انت طينه 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 طين ما بتسمعيش كلام ومصمم على العند، خلاص خليك في عندك وانا هستخدم عندك دوت لتحقيق برضو ايه مقاصد. يبقى اذا الطينه هنا بقى احنا كبني ادمين لينا يد ولا ملناش يد؟ لينا يد، ممكن نتجاوب معاه ونتصلح. علشان كده قال معلمنا بولس الرسول انطهر احد نفسه من هذه، دور علينا يصير اناء نافع للايه للسيد. يبقى هو الفخاري عايز، يعني هو مش هيرمي الطينه، هو غرضه ان الطينه تصل لأبدع شكل هو عايزه. طب فسدت يحاول معاها مرة واثنين وما بيزهقش. طب تجاوبت معاه حلو، اتعدلت واستخدمها استخدام رائع. طب ما تجاوبتش معاه، طب خليك في قساوتك وبرضه ايه هستخدمك، انت هتهلك بس انا هستخدمك برضه. اديكم امثلة على كده نختم بيها. فعاد وعمله وعاء آخر كما حسنا في عيني. الفخاري بتاعنا يعني عنده وجهة نظر، عنده رؤية، عنده رؤية انه حتة الإناء دي ممكن تتعب. وطبعا كل الرؤى بتاعته أفكاري من جهتكم أفكار سلام، يعني كلها لمجدكم، بس المهم انت تطوعني تشتغل معايا. طبعا حتة الطينة هنا بقى ملهاش دخل في الموضوع ده خالص، هنتكلم عليها بقى كبني آدمين. بس كده لسمعان قال له سمعان انت يعني على رأي ما مرة يعني قصة كده يعني هي حصلت فعلا بس ليها معنى رمزي. جابوا مرة المايكل أنجلو حتة جرانيت كده متلخبطة، قال إني أرى فيها ملاك، إني أرى فيها ملاك، وراح مسك الأزمير بتاعه تك تك تك، راح مطلع من حتة جرانيت دي تمثال ملاك، إيه ملاك جميل قوي. أو ربنا كده يبص لحتة الطينة، يعني ايه الطينه دي ممكن تتعمل منها حاجه كويسه. بطرس حلو، طب بس بطرس ده خاف من جاريه، قال له معلش مش هنوضبك، سيب لي نفسك، سيب لي ايه سيب لي نفسك، نخليك ده انت خفت من جاريه، لا ده انت هتقف قدام ملوك، قدام رؤساء قدام السنهدريم اللي حكم على ربنا يسوع، يسوع المسيح الذي أنتم صلبتموه. الجبروت الدعم، الجبروت الدعم، قال لك أصل الفخاري مسكه وراح إيه لفه كده على الدولاب لفة محترمة عدله. ففي تصور شاول، تصدق أنت حلوة شاول، أنت جميلة شاول، بس يعني عايز تتوضب، راح مسك شاول من نوره وعماه وقعد ثلاث أيام لا يبصر، ويروح له حنانية اللي أنا جاي أقبض عليه يقول له أيها الأخ، أخ فيني عمدنا أنا لو كنت بصحتي كنت موتك. إيه كل دية واستفانوس اللي بيترجم وكلام استفانوس، بلف 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 لف لف شاول لفة لما عدله فاتحول لمين؟ اتحول لبولس. الأسبوع اللي فات السامرية شوقها وراح وجمعها في الكلام وشجعها، ففي النهاية يعني حلو الفخاري يعني مبدع في عمله، وكل حتة طين عنده هو قادر انه يعمل منها اناء للكرم، بس المهم حتة الطينة ايه تتجاوب معه. يبقى خلاصة الافكار بقى، نرجع بقى الكلام ارميا اللي احنا هنكمل عليه المرة الجاية. احنا كل دي تأمرات احنا قلناها، ربنا قال له انزل بيت الفخاري، نزل لقى الراجل بيعمل حتة دولاب عمل على الدولاب فالطينة فسدت. يعني ايه الطينة ما وصل؟ احنا ببدأ دلوقتي مع ارميا بقى، احنا دلوقتي رجعنا بقى لسفر ارميا، نحينا التأملات جانبا، وايه بقى الفكرة اللي احنا هنكمل عليها المرة الجاية؟ انه ارميا نزل لقى الراجل بيعمل طينة، الطينة ما وصلتش للشكل اللي في فكر الفخاري. الطين ملهوش ذنب، حتى الطينة ايه ذنبها؟ فالموضوع كله رجع لمهارة الفخاري، لكن الطينة ملهاش اي دخل في الموضوع وملهاش رأي في الموضوع، هو الموضوع كله دماغ مين؟ دماغ الفخاري. طب ايه بقى الدرس اللي ربنا عايز يقوله بقى؟ حتى الطينة فسدت والموضوع مهارة الفخاري في المثل اللي احنا قدامنا، وان الطينة ملهاش دور وملهاش رأي، اللي ربنا عايز يقوله بقى في القصة دي، ده بقى نكمل مرة جاية. فقصدت ان انا ناخد التأملات دي لوحديها عشان مرة جاية بقى هنقول فكر ربنا بقى. فكر ربنا ما يقصدش خالص ان احنا حتة الطينة وبيشكلنا، ولا لا لا يقصد حاجة تانية خالص، دي كلها تأملات. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كان في سؤال من المرة اللي فاتت، سفر الأخبار الثاني الإصحاح 31، وبنو إسرائيل أتوا بالبقر والضان والعشور وجعلوها صبرا صبرا في الشهر الثالث. الصبر يعني الأكوام، يعني جابوا الحنطة حطوا كوم 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 أكوام يعني. عشان كده سفر النشيد يقول للعروس صرتك صبرة حنطة، الصرة بتاعتها عبارة عن كومة حنطة كده، دليل يعني ان هي شبعانة بالحنطة اللي هي المسيح ككلمة الله او كإفخارستي يعني. فالصبر اللي هي الأكوام يعني، وابتدوا بتأسيس الصبر يعني، بدوا يحطوا اول كومة بعد تاني كومة تالت كومة. برضو سؤال تاني، عند رجوع السنة ارسل الملك نبوخذ نصر بيكلم على ياهو يقين، ارسلوا لبابل سفر الاخبار الثاني الاية 36 الاصحاح 36 10. عند رجوع السنة ياهو يكين ده قعد في الملك 3 أشهر و10 أيام، ففترة صغيرة لسه يدوبك جاي رأس سنة، ما لحقش الرجل يكمل سنة. عند رجوع السنة عند بداية سنة جديدة جاي راح نبوخذ نصر راح واخده على باب الأسير وأقام عمه صدقية ملك بداله. سؤال تاني، من هي المجدلية؟ هل هي المرأة التي دخلت بيت الفريسي ومسحت شعرها بقدم المسيح؟ لا، المرأة اللي دخلت بيت الفريسي امرأة زانية. المجدلية الكتاب ما قالش عنها انها زانية، الكتاب قال عن المجدلية ان كان فيها 7 شياطين والمسيح اخرجوا منها وتبعت المسيح، فمش هي لا الخطيئة. ام هي السامرية؟ لا برضو مش هي السامرية. مريم المجدلية، مريم المجدلية امرأة من مجدل كانت فيها أرواح شريرة والمسيح خرج منها الأرواح الشريرة وبعد كده تبعت المسيح، وهي أول من كرز بقيامة المسيح، لأن أول واحدة شافت المسيح بعد قيامته، ظهر أولا لمريم المجدلية. في رسالة العبرانيين الإصحاح 5 الآية 7 الآية بتقول الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات، طلبات يعني لو هنقرأ صح،
وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. كيف سمع الآب له وخلصه من الموت بالرغم من أنه تركه للموت؟ ده الجزء الأول في السؤال. أولا المسيح كطبيعة بشرية وهو داخل للموت، لو كان المسيح داخل للموت كده وهو بيضحك يبقى كنا هنشك في طبيعته أنها طبيعة بشرية حقيقية. الطبيعة البشرية تجزع من الموت لأن الطبيعة البشرية مقبولة للخلود فهي بتخاف من الموت. فالمسيح كإنسان جزع من الموت، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس، كاس الموت، الذي في أيام جسده في البستان قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقدر أن يخلصه من الموت. طب سمع له من أجل تقوى، سمع له إنه دخل للموت والأب أقامه في اليوم الثالث، يعني لم يبتلع في الموت فسمع له طبعا. فإزاي الأب سمع له وخلصه بالموت من أجل أن تركه؟ تركه لكنه في اليوم الثالث أقامه، يبقى خلصه فعلا من الموت. وسيد المسيح بقوة اللاهوت المتحدة بالناسوت قام من الأموات، فلم يكن محتاج أن حد يخلصه من الموت، يعني قام بنفسه، قام بنفسه. بس يعني عشان نفسصها كالآتي، اللاهوت متحد بالناسوت في طول حياة السيد المسيح بالجسد، اللاهوت لم يخدم الناسوت طول حياته، اللاهوت متحد به لكن ما خدمش الناسوت، وإلا كان هيبقى إنسان سوبر، مش إحنا. اللاهوت متحد بيه بس اللاهوت ساب الناسوت يجوع، ما منعش اللاهوت الناسوت من الجوع رغم انه قادر، بس ما عملش كده. اللاهوت قادر انه ما يتعبش، قادر انه ما يموتش، لكن ساب الناسوت لامكانياته رغم انه اللاهوت متحد بيه. فبالشكل دوت المسيح دخل للموت، هو قادر انه ما يموتش لكنه جاي علشان يتمم مشيئة الآب. طب في الموت لما يتقال ان الآب أقامه، ويتقال في آيات أخرى ان المسيح أقام نفسه، أو يتقال في آيات أخرى ان كان روح الذي أقام يسوع الروح القدس، فنمرة واحد عايز يقول ان الثالوث بيشترك في كل الأعمال، مفيش عمل بيعمله الآب بمعزل عن الابن بمعزل عن الروح القدس، فالقيامة عمل الثالوث. طب عايزين نفصصها بقى. الآب أذن للابن أن يقوم، خلاص الذبيحة قبلت، فالابن قام بقوة لاهوته، لكنه ما استخدمش قوة اللاهوت دي من ذاته، لكن هو جاي خضع، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فلما قبلت الذبيحة إن عشان نفهمها، الأب أذن له خلاص قوم، لأن هو ما بيعملش مشيئته، جئت لأصنع لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلك. طب أوكي الذبيحة قبلت، طب أم هو بقى بسلطان لاهوت، فيتقال إن الأب أقامه، إنه وافق على القيامة كإنسان ما بيعملش حاجة إلا بإذن الأب طعامي أن أعمل كإنسان مشيئة الذي أرسلني. فالأب قال له قوم، راح هو قايم بسلطان إيه؟ بسلطان لاهوت. في قراءات أمس الثلاث في الأسبوع الخامس في الصوم، لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. أعتقد في سفر الأمثال كنا لما خدنا سفر الأمثال اتأملنا فيه، هل معنى هذا لأن الإنسان يخاصم من يصنع معه شر؟ ما ننساش إنه الآية إحنا بنتكلم في العهد القديم، العهد القديم ربنا ما يقدرش يطلب من الإنسان أكتر من الإمكانية اللي عنده، دي طبيعة بشرية. فبتخاصم، قال له طب ماشي كدرجة كمرحلة، ايه خصم اللي يعمل معك شر، ده الانسان الطبيعي مولود المرأة بدون عمل روح ربنا. لا احنا بقى في المسيح يسوع، لا ده احنا خدنا امكانية، ايه امكانية المسيح يسوع نفسه اللي ظهر هنا بقى. عشان كنت كده بقول لكم ان اللاهوت متحد بالناسوت، بس اللاهوت ما ساعدش الناسوت. لو اللاهوت ساعد الناسوت انه يحتمل، انه يسامح، انه يغفر، اتقول لي انا اجيب منين؟ لا ما هو كانسان عمل كده، فبقت لي امكانيه في المسيح يسوع اللي عمله، الاعمال التي انا اعملها تعملون اعظم منه. طب هو سامح، يا ابتاه اغفر له، يبقى ادانا انا الامكانيه دي. عشان كده قال لنا حبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. فدي مرحله في العهد القديم، دي مرحله. انت بني ادم بتكره، طب ما تكرهش الا اللي يعمل معك شر. يا ده الأول كان بيكره بدون سبب، لا يعني درجة عشان
المسيح قال بقى ما جئت لأنقض بل. انت وصلت الدرجة دي، لا خد بقى الدرجة الايه الاعلى. انت وصلت درجة ما تزنيش، لا خد بقى الدرجة الاعلى ما تبصش وتشتهي. انت وصلت درجة ما تقتلش، لا خد بقى الدرجة الاعلى ما تغضبش على اخيك. فبيتدرج بينا. لكن طبعا في العهد الجديد لا، لا اللي صنع شر ولا حتى اللي موت استفانوس لا تقم لهم هذه الخطية. طفولة السيد المسيح أين كانت؟ يقال أنه عاش في طفولته في الهند أم ماذا؟ أنا فكر مرة عملت وعظة، بس أنا يعني عايز أفتكر اسمها، مش قادر أفتكر. بس مرة عملنا وعظة كاملة عن الأمر ده، لأنه من ضمن الحاجات اللي بتهاجم بها المسيحية أنه المسيح راح بلاد الهند وتعلم من الديانات الشرقية القديمة وجي بقى يمارس بقى الأسلوب ده في عمل المعجزات. يعني طبعا كلام مرفوض تماما، انا حاولت يعني استرجع من ذاكرتي، لكن ممكن المره الجايه اقول لكم الوعظه بالتحديد اسمها ايه وتاريخها امتى. لكن نمره واحد مثلا يقول في انجيل القديس لوقا انه المسيح دخل الى المجمع كعادته وقام ليقرا. يبقى كون ان دخل المجمع كعادته، يبقى اذا هو كان متعود، ده في بدايه خدمه المسيح 30 سنه، يبقى اذا هو في السنين اللي فاتت متعود يدخل المجمع، إذا كان عايش في إسرائيل. نمرة اثنين، لما شافوا المسيح بيعمل معجزات قالوا أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بقى بأمه طول عمره، عنده دكان نجارة هنا جنبينا وعارفينه، مش ده ابن فلان وابن فلان وقريبه فلان؟ يبقى ده دليل أنه كان عايش فين؟ عايش في وسطه، مش 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 واحد راح عاش في الهند وراح جاي لهم في سن 30 سنه. ما كنا ده بيقولوا اليس هو، والايه دي قالها ماري مرقس الوحيد اللي قال، متى قال اليس هذا هو ابن النجار؟ صح يوسف نجار، لكن ماري مرقس الوحيد اليس هذا هو النجار؟ ومن هنا عرفنا ان المسيح امتهن فعلا مهنه النجار. طب دو عارفين إيه لما برضه في مرة تانية بيشوفوه بيعمل معجزاته وبيوعظ قالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ مش احنا عارفين بأبوه وأمه؟ يبقى كل الآيات دي بتؤكد إنه المسيح كان إيه؟ كان موجود في وسطيهم وعارفينه. دول اللي أنا يعني قادر أفتكرهم، لكن ممكن المرة الجاية بنعمة ربنا، أنا فاكر بقول لكم مرة عملنا وعظة عن الموضوع دوت، فبنعمة ربنا المرة الجاية ممكن أقول لكم اسم الوعظة للي عايز يعني يشوف حاجات اكتر في الامر دوت. مش قادر افتكر حاجات تاني يعني. طيب اتفضل ونصلي.